أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. عندما يصاب أحد الأشخاص بمرض خطير كالسرطان، فإن الأطباء يفعلون كل ما يقدرون عليه للحد من انتشار هذا المرض الخبيث قبل أن يفتك بالجسم كله. وفي الأصحاح الخامس من الرسالة إلى مؤمني كورنثوس، يستخدم الرسول بولس تشبيها مماثلا عندما يتحدث عن ضرورة استئصال الخطية من حياتنا وكنيستنا، فهو يقول في العددين السادس والسابع: ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا. وكثيرا ما كانت الخميرة تستخدم للإشارة إلى التأثير الشرير والخبيث، وكان من عادة اليهود أن يفتشوا بيوتهم تفتيشا دقيقا في اليوم السابق لعيد الفصح، بحثا عن أي قطعة من العجين أو الخبز المختمر ثم يلقونها خارجا. والرسول بولس يستخدم هذه الصورة فيقول إن ذبيحة المسيح هي التي أنقذتنا وحررتنا من الخطية، لذلك يجب علينا أن ننقي حياتنا من أي شر أو خطية قبل فوات الأوان. وكان الرسول بولس هو الذي أسس الكنيسة في كورنثوس، وبعد فترة زمنية ما تناهى إلى علمه أن أحد الرجال في تلك الكنيسة اقترف خطية شنيعة لم يكن الوثنيون أنفسهم يقترفونها. ومن الواضح أن الكنيسة في كورنثوس تغاضت عن تلك الخطية ولم تتخذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الشخص، وربما نصاب بالدهشة أو بالأحرى بالصدمة عندما نقرأ أن بولس يوجه كلامه هنا إلى أشخاص مؤمنين. لكن ما ينبغي لنا أن ندركه هو أن الكتاب المقدس يقدم لنا صورة صادقة وواقعية عما كان يجري آنذاك، فهو لا يحاول أن يظهر المؤمنين بمظهر الأشخاص الكاملين الذين لا يخطئون أو الذين لا يواجهون أي مشكلات في حياتهم، بل هو يصور الحقيقة كما هي. ولمزيد من التوضيح حول ما حدث في تلك الكنيسة، كان ذلك الرجل يزني مع زوجة أبيه، والمشكلة الأكبر هو أن الكنيسة كانت تعلم بأمره ولم تفعل شيء، فهي لم تواجهه بخطيئته ولم تدعوه إلى التوبة، وهذا يدل على أنه كانت هناك مشكلات كبيرة في فهم أولئك المؤمنين للحق الكتابي. لذلك فإن الرسول بولس يتحدث إليهم في هذه الرسالة بكلمات حازمة، مؤكدا لهم أن شيئا كهذا لا يمكن السكوت عليه في الكنيسة، فيجب على الكنيسة أن تؤدب الأشخاص الذين يصرون على اقتراف الخطية وعدم التوبة. وإن لم تفعل الكنيسة ذلك، فإن الأمر أشبه بالخميرة الصغيرة التي تخمر العجين كله. بعبارة أخرى، فإن خطيئة واحدة في الكنيسة يمكن أن تؤثر سلبا على الكنيسة بأكملها. وإذا لم تستأصل الكنيسة كل خطية أدبية فيها، فإن تأثيرها قد يطال المؤمنين جميعا. لهذا من الضروري جدا أن تمارس الكنيسة سلطانها التأديبي في مثل هذه الحالات. ومن المؤسف أن نعرف أن بعض الكنائس تتغاضى عن الخطايا الأدبية التي يقترفها أشخاص في الكنيسة، ونحن لا نتحدث هنا عن خطيئة اقترفها أحد المؤمنين سهوا أو نتيجة لحظة ضعف في حياته، بل نتحدث عن الأشخاص الذين يمارسون الخطيئة مرارا وتكرارا دون أي تبكيت لضمائرهم ودون أي رغبة أو محاولة للتوبة، كما أننا لا نتحدث هنا عن الأشخاص الذين هم من خارج الكنيسة، بل نتحدث عن الأشخاص الذين هم من داخل الكنيسة، فالكنيسة لا تملك سلطة تأديبية على غير المؤمنين أو على الأشخاص الذين لا ينتمون إليها. ويقول الرسول بولس هنا: أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ ولعلنا نفهم من كلام الرسول بولس هذا أن الكنيسة في كورنثوس لم تتخذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الرجل، بل إنها تباهت بمسامحتها له، أو كما يقول بعض المفسرين فإن الكنيسة في كورنثوس كانت تهتم بإعداد أعضائها أكثر من اهتمامها بالقداسة، لهذا فهي لم تمارس التأديب الكنسي بحق ذلك الرجل. ونفهم من كلام الرسول بولس أيضا إن الموقف الصحيح والسليم في مثل هذه الحالات هي أن ينوح المؤمنون وأن يتذللوا أمام الرب لكي يتدخل ويرفع الخطية من وسطهم. فمن المؤكد أنه عندما تسمح الكنيسة بوجود مثل هذه الخطايا في وسطها، فإنها تعطي فرصة لعدو الخير أي إبليس للشكاية على المؤمنين وتشويه صورة الكنيسة أمام الناس. لهذا ينبغي أن يكون موقف الكنيسة واضحا في مثل هذه الحالات، فلقد دعانا الرب يسوع إلى التحرر من سلطان الظلمة والخروج إلى سلطان النور، كما أنه دعانا إلى ترك طريق الشر والسير في طريق الحق والبر والقداسة. لهذا يجب علينا أن نبرهن للعالم كله أننا قد تغيرنا بالفعل، وأن روح الله يسكن فينا، وأننا أصبحنا خليقة جديدة في المسيح يسوع. وربما نعتقد أحيانا أنه لا بأس في بعض الخطايا التي ندعوها بالخطايا الصغيرة، فقد نخفي بعض الحقائق أو نلجأ إلى ما نسميه بالكذب الأبيض، لكن في حقيقة الأمر أنه ينبغي لكل من يأتي للسيد المسيح أن يترك كل زيف وخداع في حياته، فالمؤمن لا يخدع الناس ولا يكذب عليهم ولا يخبرهم بأنصاف الحقائق، بل يكون أمينا ونزيها وصادقا معهم في كل وقت. وهكذا صديقي، فإن المشكلة التي يتطرق إليها الرسول بولس هنا هي مشكلة قد تعاني منها أي كنيسة في أي وقت أو عصر، فالخطية بأشكالها موجودة في طبيعتنا القديمة وفي مجتمعاتنا وفي حياتنا وفي كنائسنا وفي كل مكان من حولنا، كما أن الشيطان يحاول بشتى الطرق أن يبعدنا عن الرب يسوع المسيح وأن يضعف بنيان الكنيسة وأن يهدم ثقتنا بأنفسنا وبإلهنا، ولهذا يجب علينا أصدقائي أن نسهر وأن نحترس منه. فكما قال الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصحاح الخامس والعدد الثامن: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أما إذا بقينا صامتين ولم نرجع عن الخطية، فسوف تتفشى الخطية في حياتنا كالسرطان الخبيث الذي يفتك بالجسد كله، وفي حين أن الطب لم يتوصل إلى علاج جذري للسرطان حتى وقتنا هذا، إلا أننا نشكر الله لأنه أوجد حلا للخطية، فالحل هو التوبة إلى الله والتواضع أمامه. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الأول والعدد التاسع: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كما نقرأ في رسالة بطرس الأولى والأصحاح الخامس والعدد السادس: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. إذن مستمعي، ينبغي أن نفهم نقطة مهمة هنا، ألا وهي أن الخطية لا تبقى على حالها أبدا، فهي إما أن تنمو وتتغلغل في حياتنا وإما أن تستأصل نهائيا، وهذا هو شأن الإيمان أيضا، فالإيمان إما أن ينمو وإما أن يضمحل، ونحن نريد كمؤمنين مسيحيين أن ننمو في الإيمان ولكي نفعل ذلك يجب علينا أن نفحص أنفسنا دائما وأن نستأصل كل خطية من حياتنا. وهذا يذكرنا بما قاله المسيح للمرأة التي أمسكت وهي تزني، فقد قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. وهذه هي رسالة الإنجيل، فنحن جميعا أخطأنا وأعوزنا، مجد الله، ونحن جميعا بحاجة إلى أن نتوب وأن نقبل غفران الله الذي في المسيح يسوع. وقد جاء يسوع المسيح إلى أرضنا لهذه الغاية تحديدا، وكل ما ينبغي لنا أن نفعله هو أن نؤمن به وبما فعله لأجلنا على الصليب. وفي الختام، إذا كنت صديقي المستمع قد اقترفت خطية ما بعد إيمانك بالمسيح، فتعال إلى الله الآن بقلب تائب وابتهل إليه لكي يسامحك وأن يردك إليه وإلى الشركة معه، واطلب منه أن يعينك وأن يعطيك القوة للقيام بذلك قبل فوات الأوان. وإذا كنت ترى مؤمنا آخرا منغمسا في الخطية، فإن الله يطالبك بأن تنبهه وأن ترشده وأن تساعده على التخلص منها. فنحن نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والعدد 19: أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. وليعطنا الرب جميعا أن نكون مؤمنين حسب قلب الرب، وكما قال الرسول بولس: إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. وإلى أن نلتقي مستمعي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرامج أطيب الأمنيات والتحيات في رعاية القدير.
مولاي زدني نعمة كي أنمو دوما في حماك، قوي كذا إرادتي كي أتبع إثر خطاك. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.